محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامي جراحي بأبي من شروا لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح بعد بين نصرهم والعوادي وجسوم الأعداء والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبي وقفة الأشباح وقف السبط يستريح قليلا وقف السبط يستريح قليلا فرماه القضاء بسهمه متاقي حر قلبي لزينب مذ رأته ترفع الجسم أبا عبد الله ترفع الجسم متخنا بالجراح أخرس الخطب نطها فدعته بدموع بما تجن في صايا يا منايا رب الليل والليل داج وظلال الرميض واليوم ضايا إن يكون هينا عليك هواني ومسيري إلى الأعداء وانتزايا انا وياك يا ابن امي بلبن واحد تغذينا وديت الوحي المحفوظ بالهبة تربينا يا اخويا والعمر بحماك من تقضن سنينا شلون امشي وعن تروح واليوم الحشر ملقاك اخويا جنت من نبك ما ترضى وتنشف دموع من متسيل وجنت توقف تظل اللي من نام الشمس صوب تميل اصدق تعالي اشوف ظنك اخويا ابو عبد الله اصدق تعالي اشوف ظنك من فوق الرمال تسيل ولا اقدر اظل لك عوض فضلك وفعلك ذاك اخويا عادل ما حسبت لها ولا كانت تمر على البال جسمك عثر اكباري اخويا جسمك عثر اقبالي وراسك عالرمح ينشال وراسك عالرمح ينشال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله تبارك وتعالى حينما خلق الدنيا وأوجد هذه الحياة إنما جعل القوانين والسنن الإلهية هي الحاكمة في الدرجة الأولى على الكون وعلى إدارة شؤون الكون. فالكون فيه عاملان: أولا القوانين الإلهية، ثانيا السنن الإلهية. بهذين العاملين الله تبارك وتعالى جعل النظام هو النظام السائد في هذا الكون. ولكن الله تبارك وتعالى حينما أوجد هذه القوانين وأوجد هذه السنن إنما جعلها في نظام إلهي، بمعنى أن الله أوجد القوانين وأوجد هذه السنن لأنه كان ينظر إلى الحياة ليس بنظرة مادية، وإنما ينظر إلى الحياة بنظرة، هذه النظرة تختلف عن نظرة البشر. البشر حينما ينظرون إلى هذه الدنيا لا شك التقييم الذي عندهم للحياة هو تقييم مادي، لأن نظرتهم للحياة هي نظرة مادية، يتعاملون في إطار المادة. لذلك نرى أن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى شيء عظيم كيف ينظر إليه؟ ينظر إلى كبره، بمعنى أنه ينظر إلى الشمس كحقيقة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنها كبيرة، لا يعلم قدر الشمس إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الشمس عند الإنسان وعند البشر شيء عظيم وكبير جدا، ولكن عند الله شيء عادي. الأرض هكذا هو شيء عادي عند الله. القمر، كل هذه الحقائق المادية عند الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأنها وجدت بإرادة بسيطة من الله، وتنمحي عن الوجود بإرادة بسيطة عند الله تبارك وتعالى. كما أننا لو نظرنا إلى الطفل، الطفل ينظر إلى الدمية هي حياته، فإذا جاء الأب لهذا الطفل بهذه الدمية نراه أنه يفرح، إذا انتزعت الدمية منه يبكي. لماذا؟ لأنه لا يعرف تسلية وعظمة إلا بهذه الدمية. ولكن الأب كيف يتعامل؟ يتعامل مع الدمية؟ الدمية مو عنده مهمة، اللي عنده مهم هو الولد بنفسه. الله تبارك وتعالى لم يجعل الشمس والقمر بالمرحلة الأولى، لا، وإنما الإنسان، وسخر الكون والحياة لخدمة هذا الإنسان، لخدمة البشر. البشر عند الله هو المهم، وليس المهم عند الله هي هذه الكائنات، بمقدار ما أن البشر عند الله له قيمة أكثر من ذلك. الكعبة بيت الله العتيق، لا شك، هل يشك أحد من المسلمين بعظمة الكعبة وأهمية الكعبة؟ فهي رمز لبيت الله الحرام. ولكن تقرأ في الرواية، هل حرمة المؤمن أكبر وأعظم عند الله أم حرمة الكعبة؟ فالرواية أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. يعني ماذا؟ يعني الإنسان المؤمن اللي عنده إيمان حرمته عند الله أكثر من بيت الله الحرام. فإذا هذه الموازين، الموازين الإلهية تختلف عن موازين الإنسان نفسه. لذلك حينما تنظر إلى أمير المؤمنين لا يعبد الله من أجل شيء، من أجل جنة أو ثواب أو خوف من عقاب، يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هكذا أمير المؤمنين. هذه النظرة تختلف حينما أنا أقف وأصلي الصلاة خوفا من عقاب الله، هذه نظرة وتلك نظرة. الإمام الحسين بين يدي أعداء الله، وجاء الرجل لكي يذبح الإمام بأبي هو وأمي، يقول تركت الخلق طرا في هواك، كعاشق ومعشوق يعرف أن الذهاب من الدنيا بهذه النظرة، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه النظرة، هذه النظرة تغير الإنسان ورؤية الإنسان إلى الحياة. لذلك الإنسان يتعامل بماديته. أضرب لك مثال آخر حتى أوضح الصورة أكثر، ثم أدخل إلى صميم البحث. جاء رجل من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله خذ لي استخارة، مثل الكثيرين يجون يقولون يا أبا خذ لنا استخارة. الاستخارة لماذا؟ الخيرة وقت الحيرة، يعني إذا أنت ما متحير مو عليك أن تأخذ الخيرة. البعض يرد يروح من هذا الطريق أو هذا الطريق يحتار، يقول خلي آخذ خيرة. يريد يأكل فاكهة يأخذ عليها خيرة، يريد يروح من مكان معين يأخذ عليه، مو كل مكان خيرة. الخيرة في المكان اللي حيرة ومحتار الإنسان، وإلا لا تعمل الخيرة. لذلك البعض يجي ويأخذ خيرة، أول واحدة تطلع مو جيدة سيئة، يقول لا شيخنا واحدة ثانية، أخذ له واحدة ثانية، يقول لا شيخنا واحدة ثانية هم سيئة، والثالثة سيئة، يأخذ إلى أن تطلع جيدة وحسنة، يقول لا رحم الله والديك مع السلامة. ليش؟ أنت من أول تريد الخيرة تكون جيدة، فليش تستخير؟ والعلماء يقولون في الاستخارة، الاستخارة الأولى هي نافذة إلا إذا تغير المكان والزمان وتغيرت النية، مو لعب أنه رب العالمين يومي كل ساعة واحد رايح مال الخيرة، الخيرة في مكان معين. ولا كل حال، قال يا ابن رسول الله في جماعة من زملائي وأصدقائي طالعين في تجارة، أريد أخذ عندك استخارة. الإمام استخار له فطلعت الاستخارة سيئة، قال له يا رجل لا تذهب معهم إلى هذه التجارة. الجماعة خبرهم أنه أنا مو جاي معاكم، فذهبوهم وين؟ ذهبوا إلى التجارة. بعد فترة زمنية رجعوا من التجارة وكل واحد محصل المبلغ ضعفين. عجب الرجل، جاء عند الإمام الرضا سلام الله عليه، يا ابن رسول الله أنا أخذت عندك استخارة وطلعت الاستخارة سيئة، والجماعة راحوا تاجروا وحصلوا على أموال ضعف، ليش طلعت الاستخارة سيئة؟ ليش؟ لأنه نظر ببعد مادي. الإمام التفت إليه قال اسأل هؤلاء القوم في اليوم الفلاني هل صلوا صلاة الصبح؟ خبرني. ذهب الرجل إليهم، في اليوم الفلاني هل صليتم صلاة الصبح؟ قالوا لا لم نصلي. فرجع عند الإمام، قال يا ابن رسول الله يقول لم نصلي. قال هل ما حصلوا عليه من المال تعوضه بصلاة الصبح؟ قال لا يا ابن رسول الله، صلاة الصبح وعبادة الله أعظم. قال الاستخارة طلعت سيئة لهذا ولقضية التجارة. لاحظ، يعني الله تبارك وتعالى ينظر إلى دنياك، إلى مصلحتك في الدنيا، أنت تنظر إلى الآن، الله ينظر إلى المستقبل وينظر إلى مصلحتك في عالم الآخرة. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى هكذا يتعامل، ويتعامل الإنسان برؤية آخر. زين، الآن نأتي إلى أعمال العباد. الله حينما يتعامل مع عمل كيف يتعامل معه؟ تارة هناك من الناس يتصدقون بكثير من الأموال، ولكن لم تأتي آية في القرآن في مدحهم، ولكن علي بن أبي طالب يأتي ويقدم خاتم لمن؟ لفقير، لمحتاج، لسائل. قد يكون هذا الخاتم ما إلى قيمة مادية، وإذا بقرآن ينزل على رسول الله في تصدق علي بن أبي طالب، قرآن يتلى في الليل وفي النهار،
لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب تصدق. ولكن في نفس الوقت هنالك صحابي آخر 60 مرة تصدق بخاتمه في سبيل الله، ولكن كان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نزلت آية في حقه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا وين؟ وين علي بن أبي طالب؟ جاءوا إليه إلى رسول الله مجموعة من المسلمين وكانوا قد أسلموا، كانوا يهود وأسلموا، قالوا يا رسول الله من الخليفة من بعدك؟ فقال رسول الله الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ له هذه الآية، قال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك إنما وليكم الله ورسوله الذين إنما وليكم الله ورسوله. انظر الآن كيف الله تبارك وتعالى يجعل هذه المنزلة، يجعل هذه العظمة، هذه القدسية يجعلها لعلي بن أبي طالب. فقالوا يا رسول الله في من نزلت هذه الآية؟ خرج من داره، قال لنذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد وإذا به ينظر إلى سائل يخرج من المسجد، قال له يا سائل هل أعطاك أحد شيء من المال؟ قال بلى يا رسول الله أعطاني شيئا ولكن ليس من المال، أعطاني خاتم. قال من هو؟ فأشار إلى أمير المؤمنين، فكبر رسول الله وقال علي بن أبي طالب هو الخليفة من بعده. هذه المنزلة لمن؟ لعلي بن أبي طالب. ليش واحد آخر حينما يقدم خاتم الله تبارك وتعالى ينزل قرآنا في ذمه؟ لماذا؟ لأنه العطاء، هذا عطاء شيء، هذه نظرة وتلك نظرة أخرى. هذا العمل الذي أداه الإنسان إخلاص فيه إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان المخلص هو هذا المهم، مو أن أعطي مال معين، مبلغ معين لحسينية، لمسجد، لمشروع خيري، الناس الكل لازم يطلعون على عملي. في الرواية صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا المهم، أقدم عمل ولكن من دون رياء، من دون سمعة، من دون شهرة، هذا العمل هو الذي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ذكرت لك قضية الشيخ الأنصاري من كبار العلماء، حينما رحل رأوه في عالم الرؤيا، يا شيخنا أي عمل فادك في الحياة؟ قال كثير من الأعمال، ولكن أفضل عمل أنني كنت يوم من الأيام اشتري مقدار من التفاح، فكنت في زقاق، امرأة كان بيدها ولد صغير طفل، قال لأمي أريد من هذا التفاح، يقول أنا شريت التفاح وأعطيت لهذا الطفل هذا العمل تقبله الله تبارك وتعالى. يعني مو معناته بقيه الاعمال ما مقبوله، ولكن هذا العمل ينظر اليه بنظره خاصه. لماذا؟ لوجود الاخلاص، الاخلاص في كل شيء، في كل حقيقه، في كل ابعاد الحياه. الرجل اذا اخلص لزوجته بمعنى انه كسب الثقه من زوجته، المراه تثق بزوجها، هذه الحياة حياة سعيدة. ولكن المشكلة الكبرى إذا دخل عامل الشك في رأس المرأة، الله أكبر، يصير تحقيق يوميا صباحا عصرا على الأكل على الاستراحة، تحقيق مع هذا الرجل، مع من ذهب؟ من اتصل؟ هذا من كلمك؟ وين كنت رايح؟ اتصل الساعة 5 كان قال انتذكر وين؟ ما في ثقة. الثقة لما تعدم بين الرجل والمرأة، حياة الرجل تتحول إلى جحيم، ذاك الوقت تبدأ المصيبة الكبرى. ولكن خلي أقول هذه الكلمة، كثير من النساء لما يتزوجن ترى أن المرأة تخلص إلى زوجها. الواقع لما تنظر إليه تتكلم معه تغازله كلمات جميلة، ولكن هذا الرجل جاف ما أدري من وين جاي. لما نشوف أصدقاء أو ربعة يمزح معاهم يضحك وياهم، يشوف أساريرة تنفتح يتغير وضعه، ولكن لما يروح إلى البيت كأنه شمر مثل جوش. ليش؟ لأن هذه المسكينة تتوقع عندها مشاعر، ما لازم تتعامل مع هذه المرأة أنها خدامة في بيتك. هذه مرأة محترمة، الإسلام كرمها أعزها، إلها قيمة وإلها منزلة، ولكن يتحول الرجل إلى أن يظلم هذه المرأة التي أخلصت له في الحياة، يتحول أنه كلمة جميلة ما تسمع من الرجل، كلمة محبة ما تسمع من عنده، حتى الأولاد محرومين من عنده. تلاحظ حياتهم ما إلها واقع أبدا، ما فيها حيوية، في جفاف. يدخل إلى البيت هكذا ساكت، ويطلع ساكت، ويتوقع من المرأة المسكينة تغازل 24 ساعة، وهو كل محلوم يتكلم من بالله عليك. هو هذا الرجل، هو هذا الزوج، يعرف ويفهم القواسم المشتركة بينه وبين مرأته، وهذه هم تحتاج إلى كلمة جميلة، هم تحتاج من عندك أن تبادر. طبعا في نفس الوقت المرأة لازم تلاحظ لما تروح إلى العرس، ولما تروح إلى حفلة، ولما تروح إلى بيت صديقتها وربعها، تروح تجمل نفسها وتلبس الثياب الجميلة ها، وتحاول تتعطر. طبعا أقول هذه الرواية، وضع العطر الرائحة الطيبة للمرأة هي خارجة، الرواية تقول تلعنها ملائكة السماء والأرض. هذا جانب. والشيء الآخر، رايحة إلى العرس، أخذي هذا العطر معك وتعطري في داخل العرس، ولكن برا الإسلام ما يسمح، وهنالك كراهية شديدة. وإذا أدى هذا العطر إلى تأثر الرجال يتحول إلى حرام، لا يجوز شرعا المرأة تتعطر خارج الدار. يجي هذا المسكين الرجل، الزوج لازم ناخذ من الجانبين. بارحة جماعة يقول شيخنا انت ما شوف الرجال كبس عليهم زين الحريم بعد شوية. المرأة بعض الأوقات الرجل المسكين يروح إلى داخل البيت يشوف هذه المرأة ها، يشوف هالمرأة شعرها كلها هكذا ما مرتبة، لما يدخل كأنه شايف شنو هذا، شنو هذا المنظر ها؟ يدخل ينظر الى امرأتي بهذا الشكل وفيها رائحة البصل ها، ورائحة البطاطا واشكال الرياح. زين انت طبختي تعرفين زوجك ايش 12 وحدة سنتين ونص ثلاثة، اذهبي غيري ملابسك، جهزي نفسك، حاولي ان تكسبي رضاه. يطلع برا يشوف مشكل الوان، يجي الى بيته يشوف لا والله غير الوضع عليه. زين هذا الرجل هم عنده قلب بعد، هم يريد انت المرأة مو تطلعين برا تتعطرين حق الناس، وزوجك ما عنده حق انه يشم رائحة الا بطاطا وبصل، وإلى حق بعد. وأكثر من ذلك نرى أنه تارة بعض الأوقات هو المشهور، المشهور أنه الرجال قوامون على النساء، ولكن كثير من الأوقات واحد يقول له أبو فلان تجي باكر بالليل بكرة بالليل، يقول لا والله ما أقدر أجي. ليش؟ ما تدري. وإذا به وزارة الداخلية رافضة، بس ما يجي يقول لك هو وزارة رافضة، ليش؟ يقول لازم تطلع، وقالت وين ولازم أكون موجود. فبعض الأوقات الرجل يتحول فريسة بيد المرأة. ذات الرجل كان واقف مع أصحابه وأصدقائه، جالس في مكان معين، التفت هذا الرجل إلى أصدقائه قال لهم هل منكم أكو واحد من عندكم زوجته ضاربته؟ اللي زوجته ضاربته خلي يقف مو هنا ذاك المجلس. وإذا الجماعة كلهم وقفوا، عجيب، إلا واحد هذا كان جالس فما قام. ليه؟ قول هذا الرجل، قال له بارك الله فيك، الظاهر زوجتك انت ما ضربتك. قال له لا مولانا مكسر رجلي ما اقدر اقوم. صلوا على محمد وآل محمد. فاخلاص المرأة، اخلاص المرأة يتحول الى حقيقة، يتحول إلى واقع، وبعدين ما لازم يكون الرجل أن يتعامل مع هذا الإخلاق مع هذا الطيب بتعامل آخر. لماذا؟ لأن العمل هذا ينعكس على سلوكه وينعكس على أول يوم من عالم الآخرة. هذا الرجل سعد بن معاذ كان كبير الأنصار، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رحل من الدنيا. اسمع اسمع الآن شخصية هذا الرجل. أولا غسله رسول الله، ثانيا جاء إليه وكفنه ومشى في جنازته، كان يمشي على رؤوس الأصابع. قالوا يا رسول الله ليش تمشي على رؤوس الأصابع؟ قال من كثرة وجود الملائكة في تشييعه. الله أكبر، هذا إنسان عظيم. جاءوا به، رسول الله ذهب وصار يتربع في الجنازة، يأخذ مقدمها اليمين ثم الشمال ثم الخلف. قالوا هذه منزلة كبيرة. جاءوا بسعد بن معاذ، حفروا له حفرة، رسول الله يحفر معهم. جاءوا والرسول الله بيده أنزله إلى داخل القبر، ثم صار يهيل التراب عليه، دفن في ذلك المكان. وإذا بأم سعد قالت يا سعد هنيئا لك الجنة. التفت إليها رسول الله قال يا أم سعد لا تحتمي على الله الجنة، الجنة مو بيدك أنت تحتمين الجنة لولدك. قالت يا رسول الله أنا شفتك أنت غسلت وكفنت ومشيت في جنازة وتقول الملائكة هكذا حضرت وبيدك وضعت في داخل القبر. بعد يتجرأ أنه ملك المنكر والنكير وعذبانه. قال رسول الله يا أم سعد والله الآن عصره القبر عصره أخرج لبن أمه من أنفه. أي عصرة هذه؟ يعني لبن الأم هذا إذا عمره 60-70 سنة لبن الأم ما يكون باقي شيء، كل شيء مضمحل. الآن تأكل أنت أكلة معينة طعام، هذا الطعام يروح إلى الهضم يتحول إلى جسم الإنسان إلى الدم إلى باقي الخلايا، ما يبقى من عنده شيء. وكيف بلبن الأم 70-80 سنة؟ ولكن شوف قوة العصرة، من قوة العصرة يقول الرسول أخرج لبن أمه من أنفه. قالت يا رسول الله لماذا؟ قال لأنه كان سيء الخلق مع أهله، بس لأنه تعامل في داخل البيت كان سيء. البعض يقولون احنا مزاجيين، انا مزاجي، سامع البعض يقول لك انا مزاجي، تقول له شنو يعني مزاجي؟ يعني ما عندي اخلاق، أو لما أدخل هكذا أخلاقي، مو على كيفك هكذا. الله تبارك وتعالى جعل نظام أن تتعامل مع زوجتك مع أولادك بروح إلهية، بروح رياضية، بروح مرحة. تتعامل مع أسرتك مو أن تمشي كما تريد أنت. إذن هذا الإخلاص من الزوج، إخلاص إلى زوجته وإخلاص الزوجة إلى زوجها، لا شك أن هذا يجعل من الإنسان ذو مرتبة عالية. هذا جانب. جانب آخر، تنظر إلى سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها، إخلاصها مع الله. أمير المؤمنين جاء إلى رجل يهودي حتى يأخذ منه شيء من الشعير، يأخذ شيء من الشعير، ما كان عنده مال الإمام. قال له اليهودي يا علي ائت لي بشيء من المال. الإمام قال ما عندي مال. قال اعطني شيء آخر، ارهن شيء، أي شيء يكون مو مشكلة. فجاء الإمام أمير المؤمنين بملاءة فاطمة. أرد أبين لك الإخلاص بالعمل، أرد أبين لك أن الله تبارك وتعالى كيف ينظر إلى أعمالنا. إن الله ينظر إلى قلوبكم قبل أن ينظر إلى أعمالكم. عملي أديه، ولكن وراء العمل ماذا؟ شنو النية من هذا العمل؟ فجاء إلى فاطمة سلام الله عليها، أخذ ملاءة فاطمة أعطاها لهذا اليهودي، وأخذ شيئا من الشعير. حتى أيها الموالي تعرف إمامك علي بن أبي طالب ما عنده مال، واللي رايح إلى المدينة الله يزدني توفيقاتكم إن شاء الله يوفقكم لحج بيت الله الحرام، تروح إلى منطقة يسموها أبيار علي، الإمام أمير المؤمنين عنده مزارع، كان هذه الأموال كان يأخذها يوزعها على الفقراء، هو يريد يشتري شيء ما عنده شيء يضع ملاءه فاطمه فاعطاها لليهودي، اليهودي اخذ الملاءه وخلاها في داخل البيت. ما مرت الا ساعات لما صار الليل واذا بزوجه هذا الرجل اليهودي يهوديه ايضا بالليل خرجت لقضاء الحاجه، واذا بها تنظر الى نور من عنان السماء الى الارض. الله اكبر، شنو مصدر هذا النور؟ لما تتبعت المصدر ذهبت بحثت بحثت دخلت الى داخل الحجره واذا بها تنظر الى ملاءه فاطمه مصدرا الى النور بين السماء والأرض. ملاء ملاء للزهراء، ولكن شوف الإخلاص في العمل، شوف الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرفع إنسان، لو اجتمعت الدنيا على ضده، لو اجتمعت الدنيا على دفنه لما قدروا على ذلك. لماذا؟ لأنها مشيئة رب العالمين، وما تشاءون إلا ما يشاء الله، إرادة رب العالمين أرادت ذلك. ولكن المرأة لما شافت هذا المظهر وهذا المنظر أخبرت زوجها، يا رجل تعال انظر إلى هذه الملاءة، هذا القماش يخرج من عند نور إلى السماء. فجاء الرجل تعجب، أخبروا أقوامهم، كل واحدة خبرت أقرباءها، فجاءوا 70 يهودي ويهودية في تلك الليلة آمنوا برسول الله وأسلموا ببركة ملاءة الزهراء سلام الله عليها. زين، كم ملاءة موجودة عندنا؟ كل إنسان عنده رداء، عنده ملاءة، كل امرأة، ولكن لماذا ملاءة فاطمة؟ هذا يحتاج إلى تأمل. هذا الإخلاص الذي جعله الله تبارك وتعالى مثارا للإنسان. ذلك الرجل دخل، كان دائما يرائي في أعماله، مرة من المرات قال أروح إلى المسجد بالليل ما يكون أحد موجود، أروح أعبد رب العالمين بإخلاص، خلاص رياء ما موجود. فدخل إلى المسجد في ليلة ممطرة، دخل إلى المسجد، تري مساجد قديمة، دخل إلى هناك فوقف لكي يصلي. بالمناسبة أنا كثير من البلاد العربية والإسلامية والأوروبية زائر، ولكن ما وجدت مساجد بجمال مساجد اللي رأيتها في عمان وفي مسقط، هذه المنائر الجميلة، وفعلا لازم تكون بيوت الله أجمل من بيوتنا، وهذا ما رأيته والحمد لله. على كل حال، فجاء هذا الرجل ونظر إلى هذه الحالة أنه ليلة ممطرة، فكروا لنفسه قال خلي أخلص العمل في هذه الليلة. دخل إلى المسجد وقف لكي يصلي، قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، يدري أنه ما في أحد بالليل ومطر من يجي، فما عنده رياء، فصار يصلي. شايف البعض لما يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بس جاء واحد الرحمن الرحيم مالك، هاي شلون تغير وضعه؟ ليش للآخرين؟ هذه مو صلاة الله، هذه صلاة للناس. فهذا الرجل وقف يصلي وإذا به يسمع صوت الباب تفتح، تدري هاي زمان قديم الأبواب لما تفتح كان يعطي صوت، وإذا به يسمع صوت الباب يفتح، فالشيطان دخل إلى قلبي مرة أخرى، صار يرائي بعمله، صار يتأنى بالصلاة، صار ينخم بالصلاة. بعد ما خلص الصلاة قال أرجع أشوف من هو هذا الإنسان اللي دخل وأنا خليت صلاتي إليه. التفت إلى الوراء وإذا به ينظر إلى كلب هرب من المطر، يعني هذا العمل وين راح؟ راح لهذا الكلب جلكم الله. شوف الإنسان الإنسان يصل إلى هذه المنزلة، يصل إلى هذه الدرجة حتى أنه ينسى الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يزيد من شأن الإنسان. لماذا الرسول له هذه المنزلة؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله أكبر، نزلت هذه الآية على رسول الله بعدما وقف الرسول وتورمت رجلاه من كثرة العبادة. أنا ما أقول لك أيها الإنسان المؤمن الموالي تعال أوقف حتى تتورم رجلك من كثرة العبادة، أقول لنذهب ونخلص النية، نخلص النية في أعمالنا، في تعاملنا مع الناس، في تعاملنا مع الآخرين، في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. كل ما يكون عملنا في إخلاص، كل ما عملنا يكون مقبول إلى الله تبارك وتعالى، كل ما يكون عملك فيه إخلاص وعمل ونية، نرى أن الله تبارك وتعالى يزيد في ذلك العمل. أضرب لك مثال، كتاب مفاتيح الجنان، كتاب دعاء، إذا تقرأ الكتاب شوف كتاب عادي، ولكن ما من بيت وما من دار تدخلها إلا وفيها هذا الكتاب. ليش؟ عندنا عشرات الكتب من كتب الأدعية، ولكن لماذا هذا الكتاب مخلد؟ في شيء وفي سر، السر هو الإخلاص في كتابة الكتاب. تنظر أن الله تبارك وتعالى يريد أن يخلد إنسان، كيف يخلده؟ يخلد الإخلاص في العمل. كميل بن زياد، هذا دعاء كميل لمن هو؟ في الواقع هو للخضر. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علم كميل بن زياد هذا الدعاء فسمي بدعاء كميل. هو مو كميل صاحب الدعاء، الدعاء الإمام علمه، ولكن بماذا يسمى؟ يسمى بدعاء كميل، دعاء أبي حمزة الثمالي. الله الله، هذا الدعاء العظيم ما يحتاج تقرأ وتدعو بهذا الدعاء في ليالي شهر رمضان، لا، الآن أقرأ هذا الدعاء وتوجه إلى الله. هذا الدعاء لمن؟ دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولكن سمي بدعاء أبي حمزة الثمالي. الله لأنه وجد في أبي حمزة الإخلاص لذلك خلى هذا الدعاء باسم هذا الرجل. مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه، هذا رجل حوالي هو ولادته كانت يوم ولادته يوم ولادة الزهراء ووفاته يوم وفاة الزهراء. شوف الإخلاص، قرأ مقتل للإمام الحسين، يعرفون الآن الكبار يعرفون هذا الرجل العظيم، قرأ مقتل للإمام الحسين إلى الآن مع مجيء العشرات، أقول بل المئات من الخطباء، ما تمكن خطيب واحد يبرز له مقتل كمقتل الشيخ عبد الزهراء. هذا المقتل صار له 40 سنة 50 سنة ومسجل مو بهذه الاستديوهات الحديثة، لا بطريقة قديمة، ولكن إلى الآن مخلد وخلد اسم صاحبه. لماذا؟ للإخلاص. أهل البيت سلام الله عليهم لأنهم أخلصوا في النية فرفعهم الله تبارك وتعالى، زاد من شأنهم. الرواية تقول كان رجل يمشي وراء الإمام الحسين لما كان طفلا، كان يمشي وراءه ويجمع التراب من تحت رجليه. الله أكبر، من هذا الإنسان؟ من هذا الإنسان؟ اللي الحسين هو طفل صغير ولكن هو أكبر من الحسين بالعمر، يمشي وراءه ويجمع التراب من تحت رجليه. أخذه الرسول وقبل هذا، فسئل عنه قالوا هذا حبيب ابن مظاهر. ولا شلون حبيب يصير حبيب؟ ها؟ شلون أصحاب الحسين يأخذون هذه المنزلة العظيمة؟ بالله عليك، عندك شيء في قانون الله وفي سنن الله الإلهية؟ هل هنالك شيء اعتباطي؟ هل أن الله يرفع الإنسان اعتباطا من دون وجود نور في قلبه؟ هذا النور نحتاجه، هذا النور، نور الإخلاص في التعامل مع الله تبارك وتعالى. قد تقول بماذا؟ بعدة أمور. اذكر الله دائما. هذا لسانك لا يسكت بذكر الله. انت في السيارة، انت ماشي، انت جالس تريد تنام، هذا ذكر الله لا يكون يسكت الانسان. في الرواية من قال قبل النوم 3 مرات قرأ سورة الإخلاص، قل والله أحد، الله يسجل له ختمة كاملة للقرآن. هذا صعب بعد؟ كل يوم بالليل يريد أن يسوي قراءة آية الكرسي صباحا ومساء وعصرا. الرواية تقول لو قرأ الإنسان مرة آية الكرسي الله يبعث له ملك ليحفظه، إذا مرتين يبعث له ملكان، إذا 3 مرات 3 الملائكة، إذا 4 مرات 4 من الملائكة، إذا قرأ آية الكرسي 5 مرات الله يقول أنا أحفظه. معليش تخافي شيء، الله هو اللي يحفظك من كل شيء. هذه الأعمال، الذكر، الاستغفار، الابتعاد عن المعاصي، التوجه إلى الله، الحضور في هذه المجالس. مو أيام عاشوراء، شوف الليلة الآن متى بدأنا؟ ما صارت أيام، غمضت عين، فتحنا عين بكرة بالليل ليلة 7 ليلة عباس سلام الله عليه. سنليكن احنا هذه أيام محرم نحضر في هذه المجالس، وبعد محرم يعطيك العافية، خلاص صلاح. نسينا الحسين، نسينا أهل البيت، وبعض الناس معروفين ليلة 9 وليلة 10، بعض الناس نيجوا للحسينيات إلا ليلة 10 من المحرم. يعني هذا الحسين مو عزيز على قلبك؟ الله يحفظ آباءكم. يستحق أنه نأتي ونحضر في مجلسه ونربي أولادنا ونجيبهم في هذه المجالس، ليش ما نعمل هذا العمل؟ ليش ما نزكي القلوب التوجه إلى الله؟ الآن شهر محرم وأنا أشوف أفراد معدودين بالأصابع لبسوا السواد على الإمام الحسين، في حال أيها المؤمنون الزهراء من الليلة الأولى، أنا قلت من الليلة الثانية البسوا السواد على الحسين، لأن الزهراء لبست السواد. إذا واحد عزيز إلى يموت يلبس أسود، الحسين ما يحتاج يلبس أسود. سيمكن واحد يعترض يقول شيخنا هو بالملابس، مو بالملابس، أنا أحضر مجالس أذن يكفي. لا، إذا هذا ما يكفي، الملابس مو مهمة، والبكاء مات مو مهم، ومجالس مات مو مهمة، شنو يبقى بعد؟ وهي شوي شوي تبدي. ولكن هنالك تأكيد من أهل البيت التمسك بهذه الشعائر، الشعائر باللطم، الشعائر بالبكاء، الشعائر كل شعيرة على أبي عبد الله الحسين هي التي تحفظ الإسلام، لأن الإسلام لولا الحسين لما كان اسم للإسلام أبدا. الذي حفظ الإسلام هو الإمام الحسين سلام الله عليه. فبقاء الحسين وبقاء أصحاب الحسين لمنزلة لهم عند الله، لأن الإمام أخبرهم يا قوم في ليلة عاشوراء ليأخذ كل واحد منكم رجل وامرأة من أهل بيت واذهبوا. القوم جاءوا لكي يقاتلونني أنا الحسين، اذهبوا. خرج إلي مسلم بن عوسج قال لا والله يا أبا عبد الله إلا أن نموت دونك. هذه المنزلة. ذاك الرجل عالم من العلماء صار يقول، شوف البعض لما يسمعون بعض الروايات لمن ما يتحملها يصير يعترض عليها، لما انت ما فهمت الرواية مو يعني الرواية غير صحيحة، قل انا ما فهمت الرواية. صار يقول ان الحسين لم يقول هذا الكلام، اني لم ارى اصحابا خيرا ولا اوفى من اصحابي. ما فيها الرواية عن الحسين، يعني مهما وصلوا اصحاب الحسين الحسين يتكلم هذه الرواية فيهم، من هم يعني؟ صحيح بذلوا المهد والارواح والانفس في سبيل الله، ولكن يوصل الى هذه الدرجة يعني هم اعظم من اصحاب الرسول، اعظم من اصحاب الامام علي عليه السلام، اعظم من اصحاب الامام الحسن. فصار يشكك في كلام المولى سلام الله عليه، وإذا به ينام البعض. الله سبحانه وتعالى يريد يهديه. البعض لا، يقول له ابقى أنت ظاهرا قلبك مظلم، ابقى على ضلالتك. وإذا به في عالم الرؤيا ينظر إلى أبي عبد الله الحسين وواقعة الصف، الإمام واقف لكي يصلي، قال لهذا العالم قف هنا حتى إذا جاءت الأسهم من الأعداء تقف أمام الاتهام. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا أبي يا أبا عبد الله، أبتيك بنفسي. هذا العالم في عالم الرؤيا يقول، هذا العالم يقول: أنا واقف وإذا بي أنظر إلى سهم قادم من صوب الأعداء. في عالم الرؤيا يقول: إجا السهم، جاء السهم، جاء السهم. يقول: لما وصل قريبا إلي طعطعت برأسي للأرض، طعطعت برأسي وإذا بالسهم يصيب الإمام الحسين سلام الله عليه. قلت: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. مرة ثانية راح أمسك هذا السهم. يقول مرة ثانية أيضا إجا سهم. يقول: وقفت إلى أن قرب مني، متارة الكلام شيء والحقيقة شيء آخر، قرب مني هذا السهم. يقول مرة ثانية طأطأت برأسي فأصاب الحسين. قلت: أستغفر الله. المرة الثالثة التفت إلي الإمام الحسين، قال لي: فإني لم أرى أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. يرد يقول: الآن عرفت معنى كلامي، عرفت من هم أصحابي الذين قدموا هذه التضحيات. يقول الراوي: رأيت الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر من المحرم خارج من الخيمة، هنالك كان حسك موجود، شوك موجود أطراف المخيم، حسك السعدان، وإذا بي أنظر إلى أبي عبد الله ينحني على الأرض يأخذ هذا الشوك ويقطعه. التفت إليه قلت له: سيدي أبا عبد الله، ما أنت صانع؟ قال لي: أقطع هذا الشوك. قلت له: لماذا كثير هذا الشوك؟ قال لي: لأنه في اليوم القادم، في يوم العاشر، حينما يقتلوننا القوم، أطفالي يحرقون الخيام، أطفالي يخرجون من الخيام، حتى لا تدخل هذه الأشواك في رجولهم وفي أقدامهم. شوف الحسين وين يفكر، وين ينظر الإمام الحسين سلام الله عليه. وحتى تعرف أي أصحاب حبيب بن مظاهر كان وين، كان في الكوفة. أرسل له الإمام رسالة، مو كل واحد يبعث للإمام الحسين، بعث لحبيب بن مظاهر، بعث إليه وسلم في الرسالة. الإمام الحسين يخاطب حبيب بن مظاهر ويسميه بالفقيه. الله أكبر. اجى رسول الإمام الحسين، دخل على حبيب، أعطاه رسالة، قال له: هذه رسالة من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. قبل أن يفتح الرسالة حبيب قبل الرسالة وصار يبكي. هذا التوفيق الإلهي اللي ناله، وإذا به يقول الإمام: يا حبيب لا تقصر في نصرتنا أهل البيت، خلي هذا عملك نصرة إلى رسول الله. حبيب أخذ هذه الرسالة، قبلها، وضعها على صدره، ولكنه لم يخبر زوجته، ولكن زوجة حبيب عرفت أن هنالك رسالة من الإمام، وحبيب أخفى عليها. فخرج إلى السوق وإذا به ينظر إلى مسلم بن عوسجة، ماخذ شيء من الحناء لكي يخضب لحيته. قال له: يا مسلم ما أنت صانع؟ قال: أخذ شيء من الحناء لكي أخضب لحيتي. قال: ولكني أنا لا أخضب لحيتي. قال: لماذا؟ قال: لأني سأخضبها مع الحسين بدمي فداء لأبي عبد الله الحسين. فرمى ذلك. قال مسلم: أنا أأتي معك، لأن هنالك دعوة أخرى من الحسين لمسلم ابن عوسجة. لذلك يرجع حبيب في الليل، يخلي موعد مع غلامه، يقول لغلام: يا غلام، يقول: يا غلام، اذهب عند بوابة الكوفة، انتظرني مع الفرس مع الخيل هناك، انا في منتصف الليل اأتي لعندك، حتى اطراف ابن زياد وجماعته لا يحسون، لا يعرفون فيه انا طالع من الكوفة فيصدوني. لذلك حبيب اعطى هذا الخيل لهذا الخادم، اخذ الخيل وقف عند بوابة الكوفة، واذا به يلاحظ ان حبيب تأخر عن موعده، واذا بحبيب هو جاي في الطريق والغلام لا ينظر اليه، ولكن يخاطب هذا الخيل يقول له:
يا فرس يا جواد انت اخر صاحبك، والله ركبت عليك وذهبت لنصرة ابن بنت رسول الله. حبيب لما سمع هذه الكلمات صار يضرب على رأسه يقول سيدي يا